العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأعني بالصوري ما يحصل في عالم المثال من طريق الحواس الخمس. بالأمس وقفنا عند هذا البحث، هو أنه كما يوجد عند الإنسان حواس خمس ظاهرية، كذلك يوجد عند الإنسان حواس خمس باطنية. بعبارة أخرى، كما توجد هناك حواس ظاهرية يدرك بها الإنسان عالم الشهادة وعالم الظاهر المطلق وعالم المادة، كذلك هناك حواس باطنية ملكوتية بها يدرك عالم المثال المنفصل. فلكل من هذين العالمين أداته الخاصة به، وهذه نقطة أساسية، ومن خلالها يتضح لنا بأنه هذا. بعد أريد أن أنتقل إلى البحث الكلامي العقدي، ومن هنا يتضح لنا بأن الإمام عندما نعتقد أنه كما يدرك عالم الحس يدرك عالم المثال يدرك عالم العقل وما فوق عالم العقل، إذن إدراكاته ما هي؟ ليست كلها حصولية، بعضها حصولية وبعضها ما هي؟ ها؟ شهودية وحضورية. طبعا هذا البحث إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه إجمالا في صفحة 131 من الكتاب. تعالوا معنا إلى صفحة 131، خمسة أسطر باقي من الآخر من الصفحة. قال: فإن للقلب، رأيتم؟ فإن للقلب عينا وسمعا وغير ذلك من الحواس. هذه الحواس الظاهرة أساسا مظاهر تلك الحواس، ماذا؟ تلك الحواس الباطنة، كما أشار إليه سبحانه بقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ووقفنا عند هذه الآية. وكذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وفي الأحاديث المشهورة ما يؤيد ذلك كثير. وتلك الحواس الروحانية أصل ماذا؟ أصل هذه الحواس الظاهرية. جيد، بس لماذا نحن قدمنا البحث؟ باعتبار أنه تسلسل البحث كان يقتضي أن نقف عليها، لذا بعد إن شاء الله عندما نصل إلى هناك بعد البحث واضح جدا. من الآيات الأخرى التي يمكن الاستناد إليها لإثبات هذه الحقيقة، قلنا هذه الآية المباركة من سورة الإسراء آية 72: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذا يكشف لنا، التفتوا جيدا، أولا هذا يبين لنا بأنه يوجد هناك تطابقا بين ماذا؟ بين النشأتين، أن هناك تطابقا بين النشأتين، وهذه قضية أساسية. الدنيا مزرعة الآخرة، إذا كان هنا إبصار فهناك إبصار، إذا كان هنا عمى فهناك ماذا؟ عمى. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه إذا كان هنا عمى يمكن أن يتبدل هناك ماذا؟ إبصارا، أو بالعكس يكون هنا إبصار يتبدل هناك ماذا؟ عمى. الدنيا مزرعة الآخرة، المعرفة هنا مزرعة، بذر المشاهدة هناك. لذا قال: ومن كان في هذه أعمى. ولعله من هذه الآية المباركة يمكن أيضا استنتاج قاعدة أن الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. وإلا إذا كانت الآخرة أيضا دار عمل وحساب. هو بالإمكان أن الإنسان يكون هنا أعمى ولكن هناك يعمل ويكون ماذا؟ ها؟ ويكون بصيرا، مع أن صريح الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول ومن كان في هذه أعمى. بعد يمكن يوجد مجال أن يكون هناك بصيرا أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا معناه إغلاق الملف في النشأة الأخروية. جيد، ولا أحتاج بعد أن أشير أيضا إلى هذا المعنى، وهو أن العمى هنا ليس عمى ها الظاهر، وإلا كما ذكروا بأنه الإنسان الذي يولد من بطن أمه هنا بلا اختياره أعمى، أو لسبب من الأسباب الخارج عن اختياره يكون أعمى. لماذا الله سبحانه وتعالى إذا كان المراد عمى الظاهر يحشره يوم القيامة أيضا ماذا؟ أيضا أعمى. هذا خلاف الحكمة، خلاف العادل، خلاف جملة من القواعد المثابتة في البحث التوحيدي. إذن المراد من العمى في الآية المباركة عمى البصيرة لا عمى البصر. وكذلك هذه الآية المباركة من سورة طه، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ماذا؟ ها؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت ماذا؟ ها؟ بصيرا. ظاهر هذه الآية المباركة، وعجيب هذا ظاهر الآية المباركة، هذا الإنسان بعد يوم القيامة بعد يتصور بأنه دا يعيش وين؟ ها؟ دا يعيش في الدنيا، لذا يريد أحكام الدنيا أين؟ في الآخر. هو في الدنيا كان يعيش بصيرا أو أعمى؟ ها؟ بحسب الظاهر كان يعيش بصيرا، وإلا بحسب الباطن ما هو؟ كان أعمى، ويريد في الآخرة أن يعامل بحسب ماذا؟ بحسب هذا الظاهر. ولذا يقول قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت ماذا؟ بصيرا. هاي وقد كنت بصيرا يا بصر، هذا البصر الظاهر وليس البصيرة الباطنية. وهذه من اختلاط النشآت. طبعا مو بس هنا، هناك هم في جملة من الموارد عندنا هذا اختلاط النشآت على الناس. انظر كيف كذبوا، القرآن الكريم يقول يوم القيامة لبعض الناس يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هناك كانوا يكذبون، هنا بعدهم شنو؟ هم اختلاط العوالم. لا يقول لنا قائل أن هناك لا يوجد فعل اختياري، الجواب نعم، لا يوجد فعل اختياري بمعنى الابتدائي ولا الاستمراري، وإنما هذا الظهور الكذب أيضا ماذا؟ ظهور الكذب في الدنيا يظهر في الآخرة بعنوان هذا الكذب. لذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول يسبق إلى الذهن في ذيل هذه الآية المباركة الجزء الرابع عشر صفحة 226 الآية 24 من سورة طه، يقول يسبق إلى الذهن أن عمى يوم القيامة يتعلق ببصر الحس، فإن الذي يسأل عنه هو ذهاب البصر الذي كان له في الدنيا وهو بصر الحس دون بصر القلب الذي هو البصيرة. وهذه نقطة أساسية، مفتاح قرآني وأقعد من مفاتيح القرآن، أنه لا بد أن نميز بين الأبصار وبين البصائر. القرآن الكريم عند جمعيا للبصر، عندما كان أبصار ها لهم أبصار، لهم أعين لا يبصرون بها أبصار عنده، وجعلنا لهم سمع والأبصار والأفئدة إلى آخره، هذه أبصار عندنا. وآيات أخرى عندنا ماذا؟ ها بصائر. الأبصار جمع البصر الظاهري، البصائر جمع ماذا؟ ها جمع البصيرة. جيد، فيشكل عليه ظاهر ما دل على أن المجرمين يبصرون يوم القيامة أيام أهوال اليوم وآيات العظمة والقهر. فالقضية هنا هو يذكرها سيد الطباطبائي، هو لطيف في ذيله على الطريقة، مع الأسف الشديد أن هذا كتاب الميزان ليست فيه عناوين فرعية حتى تتضح مضامين هذه الأبحاث. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى يذكر هنا قاعدة، يقول من أهم قواعد بصر الظاهر بصر الدنيا أنه من كان هنا بصيرا يبصر كل شيء، ومن كان أعمى ها أعمى عن كل شيء. يقول وهذا بخلاف البصيرة، فإن البصيرة يوم القيامة مو بالضرورة إذا عميت عن شيء فتعمى عن كل شيء، وإذا أبصرت فتبصر ماذا؟ كل شيء. أبدا لا ملازمة، لأنه هذه أحكام هذا البصر الظاهري، من كان هنا أعمى فهو أعمى عن كل شيء، ويذكر شواهد. يقول وهذا قياس أمور الآخرة وأحوالها بما لها من نظير في الدنيا، وهو قياس مع الفارق، هذا لا ينبغي علينا أن نقيس. فإن من الظاهر المسلم من الكتاب والسنة أن النظام الحاكم في الآخرة غير النظام الحاكم في الدنيا الذي نألفه من الطبيعة، وكون البصير هنا مبصرا لكل مبصر، والأعمى غير مدرك لكل ما من شأنه أن يرى، كما هو المشهود في النظام الدنيوي أمامنا. أما لا دليل على عمومه للنظام الأخروي، فمن الجائز أن يتبعض الأمر هناك فيكون المجرم أعمى لا يبصر ما فيه سعادة حياته وفلاحه وفوزه بالكرامة، ومع ذلك يشاهد ما يتم به الحج عليه وما يفزعه من أهوال القيامة وما يشتد به العذاب عليه من النار وغيرها إلى آخره. من جهة القرآن الكريم يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، من جهة أخرى ماذا يقول ربنا؟ ها أبصرنا، هذا الأعمى ده يقولها، ربنا أبصرنا وسمعنا. وما الذي كان أعمى عنه وما الذي يبصره؟ وإذا الأعمى كيف يبصر؟ إذا مبصر كيف يصير أعمى؟ الجواب وهو أنه ما هو بسائر إليه إلى من دركات الجحيم هو أعمى لو بصير. ها بصير، هو كاملا يبصر، كامل يبصر أهوال القيامة، كامل يبصر ماذا؟ ها في الجحيم ما يجري على رأسه نعوذ بالله. أما يرى نعيم الجنة ويرى نعيم أهل الجنة ويرى راحة الجنة أو لا يرى، وهذا له مثال في روايات البرزخ، ما أدري شايفيني ولا، أن المؤمن عندما يأتي ليطلع على أهله يرى ما يسره ولا يرى ماذا ما يسوءه، وبالعكس أن المنافق والكافر عندما يأتي ليطلع يرى ما يسوءه ولا يرى ماذا ما يسره. إذن هذا التبعيض مو فقط موجود في الحشر الأكبر، موجود أين؟ ها؟ لذا كثير من الأحكام إن لم تقرأ بهذه القراءة بهذا الفهم، وهو أن أحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا، أدوات الآخرة تختلف عن أدوات الدنيا. ومن جهة أخرى تجدون بأنه القرآن صريحا يقول ختمنا على أفواههم، أصلا إلى حق يحكي لهم ما إلى حق. ومن جهة أخرى تجد كثير من الكلام موجود بينهم وبين الله وبين الملائكة، بينهم وبين أهل الجنة، ليش هناك ختمنا؟ لماذا هنا ماذا يتكلمون وهكذا؟ فهذه بعد كلها على المبنى تكون واضحة، أما إذا قست الآخرة على الدنيا واقعا هذه كلها تكون غير واضحة وغير منسجمة. جيد، وهو كذلك وهذا في البرزخ لا في القيامة الآيات، بلي وهو كذلك. جيد، ومن الآيات أيضا هذه الآية المباركة اللي هي واقعا من الآيات القيمة في هذا المجال، وهي في آية سورة الأعراف. نحن عندما نأتي إلى إبراهيم الخليل نجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام آية 75 يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إذن الملكوت قابل للرؤية، وبماذا يرى؟ ومو بالعين الظاهرية، لأن الملكوت مرتبط بعالم الغيب، إذن بعين ماذا؟ باطنية. أو في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ربنا علمنا مناسكنا لو أرنا مناسكنا، من هنا تفهم أنه كان يطلب فد رسالة عملية دزولة، فد مناسك حجي دزولة، لو أنه شيء آخر كان يريد إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل متعبير ربنا علمنا مناسكنا، وإنما ماذا؟ والقرآن مليء يعلمهم يعلمهم يعلمهم، تعليم موجود، ولكنه إبراهيم ماذا يطلب؟ ها ربي أرني كيف، مو أعلمني، مو أجعلني أبدا، ربي أرني كيف تحيي الموتى. ربنا أرنا مناسكنا. القرآن الكريم يقول أريناه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض. في المقابل القرآن الكريم إن عموم الناس ما قال لنا بأنه رأيتم، قال انظروا، ولكنه قد ترون وقد ماذا؟ تعلمون بأن النظر غير الرؤية، النظر مقدمة للرؤية. تقول للشخص انظر حتى ماذا؟ حتى ترى، يعني انظر قد ترى وقد ماذا؟ وقد لا ترى. ولذا تجد القرآن الكريم في سورة الأعراف الآية 185 عندما دعا الناس إلى الملكوت ما قال رأوا ملكوت السماوات، قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. دعاهم إلى ماذا؟ دعاهم إلى النظر، لا دعاهم إلى الرؤية. والناظر قد يرى وقد لا يرى. خب، هذه الآية المباركة تكشف لنا عن حقيقة، وهو أنه توجد عندنا أدوات رؤية عالم الملكوت أو لا توجد. إذا لم تكن بأيدينا أدوات رؤية عالم الملكوت، هل يوجد هناك معنى للدعوة للنظر في عالم الملكوت أو لا معنى له؟ لا معنى له. إذن هذه الآية من الآيات الجيدة أيضا في هذا المجال. جيد. من القضايا اللي أنا فقط أشير إليها إشارة، ولعله هذا بحث معرفي موكول إلى محل آخر، وهو أنه أنت جنابك عندما تراجع القرآن الكريم تجد بأنه ينسب الفهم والتعقل مو إلى العقل، ينسبه إلى ماذا؟ إلى القلب. وهذا على خلاف القواعد الموجودة عندنا بأنه مركز الإدراك والفهم هو العقل والقلب. ها؟ هو العقل، مع أنه صريح الآية من سورة الأعراف لهم قلوب لا يعقلون بها، في آية أخرى لهم قلوب لا يفقهون بها. فينسب الفهم والتعقل والإدراك إلى من؟ ها؟ إلى القلب. وهذه نظرية إخواني الأعزاء فقط أنا أشير إليها، وتفصيلها إن شاء الله في نظرية المعرفة اللي سيد الطبطبائي أيضا على طريقة لهذه المباحث منتشرة في الميزان، هناك في المجلد الثاني من تفسيره القيم الميزان صفحة 225 عند بحث تحت هذا العنوان، بحث كلام في معنى القلب في القرآن، يصل إلى هذه النقطة في سطرين كما قلت لكم. التفتوا للعبارة مالته، يقول وقد رجح الشيخ أبو علي ابن سينا كون الإدراك للقلب مو للعقل، بمعنى أن دخالة الدماغ في الإدراك دخالة الآلة، فالعقل مو هو المدرك وإنما هو أداة ماذا؟ أداة الإدراك. مثاله أنت كما أنه عندك قوة الإبصار في النفس، أداتها ما هي؟ أداتها العين. فليست المدركة هي العين، المدرك المبصر هي من؟ هي قوة الإبصار في النفس، ولكن أداتها العين. هنا الشيخ الرئيس يقول بأن القلب هو المدرك مو العقل هو المدرك. نعم القلب يحتاج إلى أداة، أداته ما هي؟ ها؟ هي الدماغ والعقل. من هو؟ لا، باعتبار مظهر، باعتبار أن الدماغ مظهر، كما أنه هاي الأجزاء مظهر للباصرة الموجودة في النفس. لا، مو مراده، يريد يقول أن القوة العاقلة هي المدركة، لو القلب هو المدرك. أم أحسن أقول رأيي في نظرية المعرفة ده أقول، أنا ما ده أقول الآن بالضرورة هاي النظرية صحيحة، وشواهد القرآنية تؤيد هذا المعنى أو لا تؤيد، لأنه دائما يقول قلوب لا يفقهون، قلوب لا يعقلون ونحو ذلك، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب لأي شيء؟ للإدراك. والسمع لأجل السماع. على إلى حوار. قال أن دخالة الدماغ فيه دخالة الآلة، فللقلب الإدراك وللدماغ الوساطة التي هي الآلة. هذا بحث جيد. تعالوا معنا على مستوى الروايات. على مستوى الروايات الحق والإنصاف كما ذكر شيخ القيصري بأنه الروايات كثيرة فوق حد الإحصاء في هذا المجال، بأنه كما توجد عندنا حواس ظاهرية توجد عندنا حواس ماذا؟ حواس باطنية. ونحن مرارا ذكرنا للإخوة مجموعة من هذه الروايات، ومن أهمها ما ورد في تفسير المحيط الأعظم الجزء الأول صفحة 272. هناك مجموعة من الروايات ينقلها بهذا المعنى، يقول منها قول النبي صلى الله عليه وآله: ما من قلب إلا وله عينان وأذنان، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما الملكوت. وكذلك لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت، وكذلك لصافحتهم الملائكة. وكذلك في خطبة أمير المؤمنين: إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع بعد الوقرة. القلب ماذا يسمع؟ يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ماذا؟ ما أرى. إلا أنه لست ماذا؟ لست بنبي. يعني أنه انكشاف عالم الملكوت منكشف لك عالم الملكوت أو غير منكشف؟ نعم منكشف، ولكنه في النتيجة النبوة لها درجة والإمامة والوصايا لها درجة أخرى. تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة إلى آخره. هذه مجموعة من الروايات التي يشير إليها هنا. هم في الحاشية موجودة وهم في المتن، الإخوة إن شاء الله يرجعون إليها حتى لا نطير للأمر. تعالوا معنا إلى المتن. بعد أن اتضح ذلك الآن يأتي إلى التطبيق. يقول: وأعني بالكشف الصوري ما يحصل في عالم المثال من طريق الحواس الخمس ماذا؟ الباطنية الملكوتية. وذلك هذه الحواس الخمس إما هي ماذا؟ إما المشاهدة، إما السماع، إما الذوق، إما اللمس، وهكذا. فالآن أحاول أنه كل واحد من هذه يذكر شاهدا من هذه الشواهد. وذلك إما أن يكون على طريق المشاهدة كرؤية المكاشف صور الأرواح المتجسدة والأنوار الروحانية. ولهذا يتذكر الإخوة في مع حبة العرني الإمام أمير المؤمنين في ظهر الكوفة في وادي السلام، هي جلس هم قام هي جلس قال: الحلق حلق، هيدا يسألون إنهم إلا حلق ويضيق بعضهم ببعض. الإمام سلام الله عليهم كان ديراهم وهم ماذا؟ ها يسمعهم ويتكلم معهم. أو عندما وقف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على قليب بدر هناك وتكلم معهم: أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال: والله لستم بأسمع ماذا؟ لستم بأسمع منهم. هم كان يسمعون ورسول الله يسمعهم ويتكلم، إلا أنه أذن لهم بالكلام أو لم يؤذن لهم. لم يؤذن لهم. إذن هذه القضية الروايات كثيرة في هذا المجال. يقول: وذلك إما أن يكون عن طريق المشاهدة كرؤية المكاشف صور الأرواح المتجسدة والأنوار الروحانية، وإما أن يكون على طريق السماع. اطمئنوا، هذه كلها ليست مانعة الجمع وإنما مانعة الخلو. يعني قد تجتمع جميعا كما اجتمعت بالنسبة إلى أمير المؤمنين أو إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإما أن يكون على طريق السماع كسماع النبي صلى الله عليه وآله الوحي النازل عليه كلاما منظوما. مراد من الكلام المنظوم يعني الكلام المرتب، مو الكلام الشعري في قبال الكلام المنثور. لا لا، منظوم يعني يمكن إذا سمعه الإنسان يفهمه. وقد يوجد هناك كلام ولكن منظوم أو غير منظوم. ها؟ منظوم أو غير منظوم؟ غير منظوم. فلذا سليمان من مر على ذاك الوادي سمع النملة ماذا تقول؟ ها؟ ادخلوا مساكنكم. فلعله الأدوات أفترض العادية همتي أنا، كانت أكو أصوات، هذه الأصوات يفهمها الفيزيائي أو صاحب ذاك العلم أو لا يفهمها، لا يجدوا أصوات متصلة. ولكن مو بالضرورة أن كل صوت لا معنى له، أنت قد تفهمه وقد لا تفهم، هذا من باب تمثيل المحسوس بالمعقول، وإلا هذا مرتبط بعالم المثال. أنا حدنا نتكلم بعالم، هذا مرتبط بعالم الحس، وحدنا نتكلم في عالم المثال. أو مثل صلصلة الجرس، ها، ودوي النحل، أو ودوي النحل كما جاء في الحديث الصحيح، وطبعا من الفريقين موجودة، كما ينقل شيخ الأستاذ في الحاشية في الجزء 18 هذه الرواية موجودة في المجلد 18 صفحة 260، الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إليها. بلي الرواية. وأما كيفية نزول الوحي فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني فقد وعيت ما أقول، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي ماذا؟ النحل. هذا من باب تمثل ذلك الأمر المعنوي الغيبي بأمر ماذا؟ بأمر محسوس، وروايات موجودة من الفريقين. فإنه صلى الله عليه وآله كان يسمع ذلك ويفهم المراد منه، أو على سبيل الاستنشاق. وهذا الاستنشاق وهذا الشم، يا شم، هذا الشم الملكوتي وليس الشم الملكي، هذا الشم الذي عبر عنه يعقوب عندما فصلت العير من مصر، ماذا قال؟ إني لأجد ريح يوسف لو لا تفندوا. هذه يا وجدان، هذه يا ريح، والذي كلهم كانوا قالوا له مباشرة، قالوا له ماذا؟ إنك في ضلالك القديم، واقعا أنت مشتبه، ولا ماكو شيء، إذا كان أكو رائحة وإحنا بنشمها، ولكن هي ذيك غير رائحة، ذيك الرائحة أنه كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ماذا؟ ها؟ شممت فاطمة سلام الله عليه، هو الجنة رسول الله، ولكن خوب جنة فاطمة جنتها الخاصة، كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت فاطمة. والآيات والروايات في هذا المجال فوق حد الإحصاء، ولعله من أفضل الروايات في هذا المجال هذه الرواية القيمة، عجيب. الرواية هذه واردة في أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 429، الرواية في كتاب الإيمان والكفر تحت باب من يهم بالحسنة أو السيئة. الرواية عن عبد الله قال عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه يعني جعفر بن الصادق قال سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة، يعني النية قبل الفعل الخارجي، مرة الملائكة يرون الفعل الخارجي من فعل الحسنة أو فعل السيئة، وأخرى ماذا؟ ها؟ الهم بالحسنة والهم بالسيئة. التفت إلى الجواب، قال سألته عن ذلك عن الملكين فقال سلام الله عليك في جملة واحدة، فقال ريح الكنيف وريح الطيب سواء. هذا الذي يهم بالحسنة ماذا يخرج منه؟ رائحة طيبة، الملك يفهم أنه هم بالحسنة. وذاك الذي هم بالسيئة ماذا يخرج منه؟ رائحة كريهة. من يشمها؟ طبعا هذه الرائحة هو يشمها أو لا يشمها؟ لا، أصلا لا يشمها، يشم عكسها، وين يحسب ذيك؟ ألا إن هاي الرواية أيضا، فلهذا بعد لا تستغربون هذا المعنى الذي الآن أنقله لكم، إن لذنوبكم روائح ألا فتعطروا بالاستغفار. طبعا اللي عند الشم الملكوتي واقعا من يمر عنده الإنسان العاصي اطمئن أنه يحس، أبدا، بل الإنسان الملكوتي عندما يرى الشخص أيضا يحس أنه هذا ما هو، وإن كان لا يستطيع أن يشخص بأنه هذا في باطن الذئب في باطن خنزير في باطن أصلا ما هو لا يستطيع، لكن يحس أنه آدمي لو مو آدمي، هذا هذا الذي ينظر بنور الله اتقوا فراسة المؤمن، يرى أنه مو آدمي، ما يمكن التعامل معه، ولا يعلم لماذا. لو تسأله لماذا يقول والله بحسب الموازين الفقهية ما أقدر أبين لك إياه. أما حاستي بتعبير بعضهم يقول حاستي السادسة تقول بأنه لا تتعامل معها. وأنا أتصور كل واحد في حياته مرت عليه حالات من هذا القبيل. ما أريد أقول بنحو الموجبة الكلية ولكن حالات مرت عليه ووجد ذلك صدقا. يعني عندما شخص فلان أنه أهل خير أو أهل باطل بعد شهر بعد شهرين بعد سنوات اتضح له أنه كما توقع هذا الأمر. على الأحوال قال أو على سبيل الاستنشاق وهو التنسم بالنفحات الإلهية والتنشق للفوحات الربوبية. طبعا أنتم خصوصا إذا بيودي هذا المعنى أنتم ترجعوا له في ليالي القدر شايفين الروايات بأنه يقول ليالة القدر أكو فد روائح خاصة. البعض يتصور بأنه هي شمشم بالشم المادي يتصور بأنه هذه الرائحة ماذا ها رائحة جسمانية مادية مع أنها هي رائحة ملكوتية. ذيك الليلة بها رائحة خاصة لمن هو من أهل الملكوت في عمره هي ذيك الليلة هم يشخصها. أما إذا 304-359 ليلة مولانا من أهل الباطل يشلون ليلة 360 صير من أهل الملكوت. هذا بعد هذا بقدرة قادر. والتنشق للفوحات الربوبية قال عليه السلام إن لله في أيام دهركم نفحات. أفتح لي قوس. أنا كثير من الأحيان من الإخوة اللي موجودين هنا أو موجودين في الحج عندما أسافر يا أخي يأتيني هناك في الحج يقول سيدنا أدخل المسجد الحرام أريد يصير لي توجه ميس. أدخل المسجد النبوي أريد يصير لي توجه ميس. أروح العرفة سيدنا أريد في التوجه للعبادة ميس. أخلي راسي وأنا إيه سيدنا شنو أسوي أنا جاي للحاج وأريد. وهذا شو تقول للمسكين هذا اللي هو 355 يوم من عمره قضاها في الغفلة عن الله وفي الإعراض ومن أعرض عن ذكري فإن له. هذا يمكن في 5 أيام من اليوم 8 إلى يوم 13 يصير عنده حضور غلف وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ما يصير. نعم يصير أعمال ظاهرية وهو أنه يركض زايد بدل فالطواف يجيب 360 طواف ولكنه البعد المادي. ما أردم أقول هذا البعد المادي مو لازم. لا لا هواي لازم هواي لازم هسه هذا لا أقل هذا القدر خلي نحفظه في الناس. ما أريد أقول هناك اللي يقول 1000 مرة أستغفر الله خلي يقول. ولكن ذاك الذي يريده من التوجه القلبي من الحضور من الارتباط بالله القرب إلى الله يحصل أو لا يحصل؟ لا يحصل يا أخي. قال إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها والفيض منه دائم متصل هناك وما كان عطاء ربك محظورا. على أي الأحوال وقال إني لأجد نفس الرحمن من قبل يمن أو على سبيل الملامسة. على سبيل الملامسة اللمس. طبعا هذا اللمس أيضا ليس هو اللمس المادي الملكي وإنما اللمس ملكوتي. إذن الآن بعد مباشرة عندما ننتقل إلى الرواية اللاحقة فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي. بعد المقدمة الرجال مقدم لا تقول بأنه هذول قائلين بشنو ها بالتجسيم. هذاك يتكلم عن المصداق المعنوي الغيبي الملكوتي مدى يتكلم عن المصادق المادية. قال وقال وعو على سبيل الملامسة وهي بالاتصال بين النورين أو بين الجسدين ماذا المثاليين كما نقله عبد الرحمن ابن عوف أو كما يقول شيخ الأستاذ عبد الرحمن ابن عايش. المهم ما أدري أي منهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. هذه الرواية واردة عندنا بشكل آخر. هذه الرواية واردة عندنا في تفسير القمي. الرواية هذه واردة بهذا النحو قريبة المضمون ولكنه واردة بهذا النحو. الرواية في تفسير القمي بإسناده عن إسماعيل الجعفي قال كنت في المسجد الحرام قاعدا وأبو جعفر في ناحية فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة ثم قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكرر ذلك 3 مرات ثم التفت إلي فقال أي شيء يقولون أهل العراق في هذه الآية يا عراقي. شنو باعتبار ما كان يسألوهم سلام الله عليهم، فمضطرين أنهم يحركون السياق الذي يريدون. قلت يقولون أسرى به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس، فقال ليس هو كما يقولون، ولكنه أسري به من هذه إلى هذه، وأشار بيده إلى السماء وقال ما بينهما حرم. خب هذا فد بيان آخر الآن مو محل شاهدنا هذا. من هنا إلى ماذا؟ إلى السماء. من المادة إلى ماذا؟ إلى ما فوق المادة، وما بينهما ماذا؟ حرم. قال فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرائيل، فقال رسول الله يا جبرائيل أفي مثل هذا الموضع تخذلني؟ فقال تقدم أمامك، فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك، فرأيت ربي. هذه في أحسن صورة، هذه من كلماتي في المصدر أتباع الخلفاء، وإلا في مصادرنا الرواية ماذا؟ فرأيت ربي. فرأيت ربي وحال بيني وبينه السبحة، فقلت وما السبحة؟ جعلت فداك. فأومأ بوجهه إلى الأرض وأومأ بيده إلى السماء وهو يقول جلال ربي جلال ربي 3 مرات. ثم قال يعني الله سبحانه وتعالى، قال يا محمد قلت لبيك يا ربي. قال فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قلت سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني. هسه تعالوا إلى النص الموجود هنا. قال رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن الصورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، مو فيما، فيما يختصم أو فيما اختصم الملأ الأعلى يا محمد صلى الله عليه وآله. قلت أنت أعلم أي ربي 2 مرات. هسه هناك بحث ما يخلو من لطافة أيضا، وهو أنه ما هو المراد من اختصام المجردات؟ الملأ الأعلى يعني ماذا؟ الملائكة، وهل يقع بينهم خصام أو لا يقع؟ هذا بحث. وإذا كان يقع الخصام كما أن الآية المباركة تشير إلى هذه الحقيقة، صحيح ولا لا؟ فيما اختصم يعني أصل الاختصام مفروغ عنه، ولكن السؤال عن ماذا؟ عن متعلق الاختصام، فيما وقع الاختصام، مو أنه يختصمون، مو كانت تامة وأن كان الناقصة. خب إذا وقع الاختصام من الحكم هناك؟ يحتاجون إلى حكم أو لا يحتاجون؟ خب في الدنيا عندما يقع الاختصام عندنا ماذا؟ عندنا قاضي، المهم عندنا قضاء وعندنا قاضي وعندنا حاكم وحكم. هناك القاضي والحكم من هو؟ خب هذه أبحاث واقعا لعله إن شاء الله تفاصيلها لعله في هذا الكتاب ستأتي، ولكن هذه فقط الإشارات. أولا الاختصام في ماذا كان؟ الروايات تقول بأنه الاختصام كان في قضية إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وروايتنا الواردة في هذا المجال تؤيد، قال قلت سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني، وهذا النص الموجود أين؟ في الآية هناك. النقطة الثانية الموجودة في النص، قلت أنت أعلم أي ربي 2. هسه هذا الله سبحانه، مرة رسول الله يقول ربي، ومرة ينسب الرب إلى يا رب يقول، ومرة يقول ماذا ربي. أكو فرق أو لا يوجد فرق؟ أيضا بحث موكول، لأن القرآن الكريم يقول إن إلى ربك المنتهى. المهم خب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم، إذن يحتاج إلى من يعلمه. قال فوضع كفه. هسه هذه يا كف همتي أنا طبيعي، بعد أن نفينا التجسيم ونفينا الصورة مثالية، بعد هذا أمر أمر معنوي، ولكن قد يتمثل بأمر مثالي، وقد يتمثل بأمر مادي أيضا لا محذورة. يد الله فوق أيديهم ما في مشكلة. قال فوضع الله كفه. التفتوا لجيدا، أول قضية أنه هذا الإنسان تعلم بلا واسطة أو مع الواسطة؟ بلا واسطة. فوضع الله كفه، مو نزل به الروح الأمين على قلبك، أكو واسطة أو بلا واسطة؟ ها؟ والرواية شوفوا ذيلها، إذا التفتوا إلى الرواية ما أدري وجدتم مقدمها ما هي؟ مقدمها في مثل هذا الموضع تخذلني، يعني جبرائيل كان معه في هذا الموضع أو لم يكن؟ أها في هذا الموضع لم يكن معه. ولذا أنا بودي أن الإخوة إن شاء الله أيام اللي يردون يطالعون بالدقة هذني راجعوها يجدون أن تلك المعارف التي أخذها رسول الله في ليلة المعراج بلا واسطة ما هي، لأنه جملة من المعارف هي كان يقول أخي جبرائيل اسأل لي، هي كان يسأل ملك الموت، كان يسأل إبراهيم، كان يسأل سماء الأولى، إلى أن وصل إلى مقام بعد أفي مثل هذا الموضع تخذلني رسول الله. واللطيف بعد ذلك أيضا لا يوجد حديث عن جبرائيل وعن الواسطة، الحديث بينه وبين ربي. انظروا إلى تلك المعارف الموجودة التي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. فوضع الله كفه بين كتفيه فوجدت بردها بين ثدييه. هسه ما هو المراد من الكتفين بين كتفيه؟ اولا ما هو المراد من الكتفين؟ لماذا الوضع صار بينهما؟ هذه في الحاشية يريد يقول مراد من الكتفين يعني أسماء الجلالية وأسماء الجمالية، هذه أنت من حقك أن تقرأ وتقيم الشواهد. لماذا بينهما؟ يريد أن يقول أمر بين أمرين، وإلا لم يضعه على اليمين أو على اليسار. فوجدت بردها، إذن مو علمت وإنما ماذا؟ وجدان، إذن مرتبط بالعلم الحصولي أو بالعلم الشهودي، بالعلم الشهودي. فوجدت بردها، لأنه الحرارة تعطي الإنسان الاطمئنان والسكون لو الاضطراب والقلق، مسلم هذا أن الإنسان عندما يصاب بالحمى يفقد كل توازنه، ولكنه البرد يفيده السكون والاطمئنان. بلي لا لا لا، وهذا همتنا مو البرد الذي، هذا البرد السلام. إذا كان ذاك البرد صار عذاب، ذاك ما صار نعمة. أحسنتم، إذن هذا القيد يعني قيد العقل معه، وإلا ذاك البرد يكون نقمة، لو نعمة ذاك يكون ذاك نقمة. إحنا نتكلم بأنه نعمة من النعم الإلهية. فوجدت بردها بين الثديي، التفت جيدا، هذا الوضع نتيجته ماذا كان؟ فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. التفت بعد، واضح بعد، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ومن هنا جاء في كلمات بعضهم، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أنه بعد علم اليقين وبعد عين اليقين وبعد حق اليقين، ماذا يقولون يوجد عندنا اللي هو مرتبط بمقام الخاتمية وبالكشف الأتم؟ برد اليقين، لأنه مأخوذ من كلمة فوجدت بردها، وهذه مرتبة فوق مراتب علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. لا أنسى أن أقول باب افتحوا لي قوس هنا إخواني الأعزاء، هذا اللي بينا بالأمس من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذا الاصطلاح العرفاني ومو بالضرورة ينطبق مع الاصطلاح القرآني. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين أو حق اليقين في سورة الواقعة، لعله ينطبق مصداقا ولعله لا ينطبق. كما أنه نحن في مباحث التوحيد قلنا بأنه الأعلام عندهم التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي، هذا مو بالضرورة ينسجم مع الاصطلاح القرآني عندما يقول أحد وعندما يقول واحد، لا، القرآن له اصطلاحه وهؤلاء لهم اصطلاحهم. ثم تلا هذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا ما يتعلق بسبيل الاستنشاق أو على طريق الذوق باعتبار الحواس الخمس الباطنية، كما يشاهد أنواعا من الأطعمة فإذا ذاق منها وأكل اطلع على معان غيبية. قال النبي صلى الله عليه وآله: رأيت أني أشرب اللبن حتى انتهى الوقت، خلوه إلى قد، والحمد لله رب العالمين.